اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى مسلم بن الحجاج إمام أهل الحديث في صحيحه الذي قالوا عنه إنه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، روى بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث صحيح الإسناد، رواه إمام أهل الحديث عندهم مسلم بن الحجاج في صحيحه. هذا من حيث صدور الحديث، وأما من حيث دلالة الحديث فالحديث ظاهر الدلالة، جلي المعنى، أمير المؤمنين عليه السلام بدأ نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بالقسم المغلظ، ولو لم يكن المعنى الذي يريد نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله معنى جليلا لا تقبله نفوس من لا تعرف قدر علي عليه السلام، ما احتاج إلى اليمين. لو أنه صلوات الله عليه، لو أن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله استحباب السواك، هل يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن السواك مستحب؟ أفيمهد هذا التمهيد؟ إنما يحتاج إلى هذا التمهيد إذا كان المعنى الذي يريد نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله معنى جليلا أولا، وثانيا معنى تأباه نفوس كثير من أهل القبلة. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لم يقل والله، مع أنه أقسم بالله، ولكن القسم بالله سبحانه بالصفة التي لم يعهد الناس سماعها أكثر إلفاتا للنظر بأن المتحدث قاصد للقسم بجلال الله وعظمته. صحيح إن قوله والله في قوة قوله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة من حيث المعنى، الله سبحانه هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكن أثر اليمين في النفوس يختلف باختلاف أنس الأذن بهذا اليمين. أذن السامعين مأنوسة بالقسم والله، فلو أنه صلوات الله عليه قال والله لم يتنبه السامع، لأنه يسمعها عندما يريد شراء التفاح وعندما يريد بيع التمر، وعندما يريد هبة الزيت وأمثال ذلك. فهذا يمين وإن كان عظيما لكن الناس قد استسهلوه. فأقسم أمير المؤمنين عليه السلام بالله قسما بصيغة لم تألفها أذن السامعين لكي يتنبهوا إلى عظمة ما هو بصدد نقله، أنه يقسم بالله ملتفتا، لا يقسم بالله كما يقسم أحدكم بالله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي. انتهى صلوات الله عليه من وصف الله تعالى والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وبدأ بوصف رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لعهد النبي الأمي. وهذا أيضا تنبيه على مكانة القائل للقول الذي أريد نقله. القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه لعهد النبي الأمي. لم يقل أخبرني رسول الله، لم يقل عهد إلي رسول الله، مع أن في قوله عهد إلي دلالة أكثر من قوله أخبرني وأكثر من قوله حدثني، ولكنه اختار لفظا آخر فيه دلالة أكثر من دلالة أخبرني وأكثر من دلالة عهد إلي. إنه لعهد النبي الأمي إلي، إنه، إن كلمة توكيد، والهاء تسمى هاء الشأن، وهي للتنبيه أيضا على أن الحديث الذي يتلوها حديث له شأن عظيم. إنه، هذا الكلام الذي سأنقله تنبهوا له جيدا، إنه كلام له شأن عظيم. إنه لعهد النبي الأمي إلي. ما هو هذا العهد؟ بعد أن استوقف أمير المؤمنين عليه السلام كل الخواطر وجلب إلى حديثه كل القلوب ونبه الغافلين إلى أهمية ما سيتحدث عنه، إنه لعهد النبي الأمي إلي، أن لا يحبني، لا يحبني إلا مؤمن. أمل كل إنسان موحد من أهل القبلة أن يعد عند الله مؤمنا، بل نقل في الصحيحين، في أحد الصحيحين عن الحسن، يقصدون البصري، أنه لا يوجد أحد يأمن النفاق إلا وهو ليس بمؤمن، ولا يوجد أحد يضمن الإيمان إلا وهو غير مؤمن. المؤمن يجب أن يكون دائما حذرا من النفاق، لأن النفاق أمره عظيم. هذه الكلمة نحن لا نوافق على إطلاقها، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ومن كان محبا لعلي من يجد بردا في قلبه إذا ذكر علي بخير يعرف أنه بعيد عن النفاق. ومن لم يجد تلك البرودة في قلبه إذا سمع ذكر علي بخير فليعرف أنه ليس بمأمن من النفاق. بل الأمر أكثر من هذا، نحن لا نريد أن نخرج عن حديثنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو موضوع الكلمة. إنه لا يحبني، ألا يحبني، لا يوجد أحد يحب عليا عليه السلام إلا وهو مؤمن. ألا يحبني إلا مؤمن. هل المقصود أن لا يحبني إلا من أظهر الإيمان؟ هذا ليس بأمر يحتاج إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين يحبه من أظهر الإيمان، ولكن يبغضه أيضا من أظهر الإيمان. ويكفيك اعتراف ابن تيمية أنه كان في الصحابة من يسب علي ومن يبغضه. هذا بحسب اعتراف من يرى أن الصحابة كلهم أجمعون أبصعون عدول، أكتعون عدول، ومع ذلك يعترف بأنه كان يوجد فيهم من يبغض علي ومن يسبه. إذن من يظهر الإيمان فيه من يحب، فيهم من يحب علي وفيهم من يبغضه. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أحكم خلق الله أجل من أن يكون لبيان أمر ظاهر يمكن أن تدركه بحواسك. هل يكلف رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه من أجل أن يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والشمس تشرق في الصباح وتغرب بعد العصر، أفيقول هذا حكيم؟ أفيكلف الحكيم نفسه من أجل بيان أمر يمكن أن يدرك بالحواس؟ أم إنه صلى الله عليه وآله يريد أن يخبر عن بواطن النفوس؟ حب علي لا يستقر في قلب منافق، أمر باطن يليق بكلام الأنبياء، بكلام الحكماء الذين لا يهدرون طاقتهم ولا يضيعون أوقات الناس في أمر لا نفع فيه. أن لا يحبني إلا مؤمن، هذه قضية ربما يتحملها كثير من الناس، لأن دعوة الإيمان أمرها سهل، ولأن إخفاء المحبة إظهار المحبة عفوا أمره سهل، ولكن الفقرة التالية هي قاصمة الظهر. قاصمة الظهر بمقتضى طبيعة هذه الفقرة، وسنأتي بشواهد على دعوانا هذه. الفقرة الثانية: ولا يبغضني إلا منافق. هذه الفقرة أرقت الكثير، سنأتي إلى بعض الكلمات نقرأها بحروفها. البغض يصعب إخفاؤه، يسهل أن تظهر المحبة، ولكن أن يكون القلب ممتلئا بغضا وتخفي هذا البغض أمر صعب. حريز ابن عثمان أحد مبغضي أمير المؤمنين عليه السلام، من شيوخ الذين يروى لهم في الصحيحين. حريز بن عثمان هذا كان يلعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كل يوم 70 مرة من شدة حبه لأمير المؤمنين. البغض يصعب إخفاؤه، مهما اشتد النفاق يبقى إخفاء البغض أمرا صعبا. ولذلك كانت هذه الفقرة من الحديث قاصمة الظهر. ننظر إلى بعض الكلمات نقرأها بلفظها لتحكموا هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رواه مسلم بن الحجاج إمام أهل الحديث في كتابه الصحيح الذي قالوا فيه تلقته الأمة بالقبول. هذا مصدر هذا القول وهذا معناه. فلنأتي إلى بعض الكلمات لنقرأ كيف يمكن أن تعالج هذه المواقف. ابن حجر العسقلاني إمام أهل الحديث يقول في كتابه تهذيب التهذيب: وقد كنت أستشكل، يعني أرى الأمر مشكلا، توثيقهم، يعني توثيق علماء الحديث من أصحابه، توثيقهم الناصبية غالبة أو غالية، يحتمل أن الكتاب فيه خطأ مطبعي، على التقديرين، وكنت أستشكل توثيقهم الناصبية غالبة وتوهينهم الشيعية مطلقة، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. كان هذا الحديث يؤرق مضجعه. ماذا يصنع وعلماء الحديث من أصحابه يوهنون الشيعية مطلقة ويوثقون الناصبية غالبة أو غالية؟ حريز بن عثمان هذا نموذج، عمران بن حطان هذا نموذج آخر. عمران بن حطان ممن يروي عنه البخاري من شيوخ البخاري، عمران بن حطان له كلمة، بيته بيت الشعر المشهور في مدح ابن ملجم: أشقى الآخرين بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أشقى الآخرين في رأي عمران بن حطان هو التقي، وليس التقي وحسب، أوفى البرية ميزانا عند الله هو عدو الرحمن ابن ملجم. في رأي عمران بن حطان شيخ البخاري، ابن حجر وحريز بن عثمان قلنا ماذا كان يصنع، هؤلاء مشايخهم، ابن حجر يستشكل هذا العمل، ولكنه بعد ذلك يقول: تأملت في الحقيقة، أنا أصف حقيقة الحال، في الحقيقة لم يجد جوابا إلا ما هو واضح بين لا سترة عليه لذي بصيرة. فماذا يصنع؟ أراد أن يلفق أجوبة، فماذا قال في الجواب؟ قال: مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبغض عليا، يعني لا يبغضه بسبب نصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا تأويل مضحك، وقال: ليس المقصود من يبغضه بسبب الطبع البشري، بسبب إساءة علي، يعني هذه تهمة لأمير المؤمنين، لأن من الطبع البشري، ليس هذا المقصود البغض البشري. لماذا؟ قال: لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب بعكسه، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا. يعني أمير المؤمنين يمكن أن يسيء إلى أحد من الناس إساءة بسبب أمور الدنيا غالبة، ويمكن أن يبغضه أحد بسبب إساءته، والعياذ بالله. أقول لكم هذه وجوه تلفيقية. لماذا؟ راجعوا كلام ابن حجر في فتح الباري، عندما يتعرض لحديث لأعطين الراية غدا، هذا حديث مروي في صحيح البخاري، شرحه ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ليس الكلام لي، الكلام لابن حجر، يقول: هنا ليس المقصود يحب الله محبة آنية في وقت ما، أو محبة غير كاملة، لأن هذا أمر حاصل لكل المؤمنين، يحبون الله في وقت ما، يحبون الله محبة غير كاملة، كل المؤمنين هكذا. لماذا يتطاول الصحابة يرفعون أعناقهم ليراهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكونوا ذلك الرجل الذي وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: لأن المحبة هنا، ابن حجر يقول: لأن المحبة هنا هي المحبة التامة. ولابن حجر تتمة، تنبهوا لها، يقول: وإذا طابقنا هذا مع قوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علم، ليس الكلام لي، لابن حجر، علم أن علي بن أبي طالب متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله اتباعا تاما، يعني العصمة بقول الشيعة، لكنه لم يعبر بالعصمة. نريد أن نرجع إلى كلامه في تهذيب التهذيب لتعرفوا أن الجواب ملفق، لا يستقيم حتى مع كلامه هو في فتح الباري. يقول: علم أن عليا متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله اتباعا تاما. طيب، من يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله الاتباع التام، أفيجوز في حقه يا ابن حجر أن يسيء للناس، أن يسيء لمؤمن في أمر من أمور الدنيا؟ فهذه إجابات ملفقة لا تستحق أن نقف عندها، فلنأتي إلى كلام رجل آخر من خريتي علم الحديث عند القوم ومن كبرائهم، وهو الذهبي المرجوع إليه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء يقول: وقد جمعت، يتكلم عن نفسه، وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، يعني أسانيد حديث الطير، أسانيد حديث الطير أسانيد كثيرة، بحيث إنها تستحق أن يفرد في جمعها كتاب مستقل بسبب كثرة الناقلين لحديث الطير. طبعا حديث الطير سبب أزمة عندهم، أزمة كبيرة، حتى إن بعضهم من شدة ما أوذي بسبب حديث الطير، والذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا الطير. فجاء علي عليه السلام، بواب رسول الله صلى الله عليه وآله أنس من الأنصار، كان يتمنى أن يأتي أحد من الأنصار، فلما ذهب رأى عليا عليه السلام قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة، يعني اذهب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله ثانية: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. وإذا الباب تطرق، ذهب أنس وإذا علي، قال له: إن رسول الله على حاجة، اذهب. ذهب علي وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. وإذا الباب تطرق ويذهب أنس، فيسلم علي ويرفع به صوته، فيسمع رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: أدخله أدخله. فيدخل علي ويأكل من الطير. هذا الحديث الشريف مع كثرة أسانيده، ليس راويا واحدا، رواة حديث الطير كثيرون، هذه عبارة الذهبي يقول: أسانيد حديث الطير احتاجت إلى كتاب لأجمعها فيه بسبب كثرة رواته، مثل هذا الحديث يرد لكن هذا الحديث سبب أزمة لهم، حتى إن بعضهم قال إن هذا الحديث باطل، ولو صح هذا الحديث لبطلت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قال لأن بوابه خائن، والنبي لا يكون بوابه خائن. هذا محب لعلي، هذا الذي يقول هذا الكلام محب لعلي، كما إن الحب يعمي ويصم، البغض أيضا يعمي ويصم. بغضه لعلي هو الذي جرأه على أن يقول هذه المقالة، وإلا أينه من نبيين كانت عندهما ليست بوابة بل ماذا نصنع؟ المشكلة ليست فينا وليست في عقله، المشكلة في قلبه، المشكلة في القلب، البغض وما يصنع. على أي حال، هذا حديث الطير. إذن حديث الطير أسانيده عند الذهبي احتاجت كتابا لتجمع فيه بسبب كثرتها. نرجع إلى كلام الذهبي، قال وقد جمعت طرق، يعني أسانيد الرجال الذين نقلوا حديث الطير، وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث من كنت مولاه، حديث الغدير جمعت طرق، هذا أيضا حديث متواتر، جمعت طرقه وأسانيده فكانت في جزء مجلد كامل فقط أسماء من رووا حديث الغدير. أفيشك في حديث عدد رواته بهذا العدد؟ وطرق حديث من كنت مولاه، وهو يعني حديث الغدير أصح من حديث الطير، ليس هذا موضع الشاهد، وأصح منهما، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي عليه السلام قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال وهذا أشكل الثلاثة، حديث الطير أحب خلقك إليك، ماذا نصنع به؟ أسانيده كثيرة احتاجت إلى مجلد لنجمعها فيه، لا نستطيع أن نرده من حيث صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلوبنا لا تقبل معناه. أحب خلقك إليك، القلب لا يقبل. خلصنا من هذا، حديث الغدير من كنت مولاه، يعني من كان عبدا لي فهو عبد لعلي، القلب لا يقبله، يعني قلوب فماذا يصنع؟ يقول وأشكل الثلاثة حديث لا يبغضه إلا منافق، لأنه من الطرفين يقطع. ماذا تقولون؟ ذاهب يقطع وراجع يقطع. هناك ربما تأولوا بطريقة أو بأخرى، وهذا أشكل الثلاثة. فحديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق حديث أرق من في قلبه بغض لعلي عليه السلام، وأما من في قلبه محبة علي فيقول: وهذا أحب الثلاثة. الحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك العافية شيخنا والطيب الله أنفاسنا. احنا ودنا الأسئلة المتعلقة بالموضوع أولا والإجابة تكون مجازة حتى نسأل أكثر عدد من الأسئلة. في رواية عنوان صحيح
هذا الحديث موافق للحديث المتفق عليه الذي نقلناه قبل قليل. نعم، حب علي عليه السلام شرط الإيمان.
هل الأفضل المحبة أو الشيعة؟ وإن من شيعته لإبراهيم، حيث أن أحد أصحاب جاء للإمام عليه السلام وقال: أنا من شيعتكم. فقال له: لا
أنا من محبيكم. نعم، أما أولا ينبغي أن نعرف أن المحبة درجات. نحن نحب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن محبتنا له ليست في درجة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أمير المؤمنين، لا نستطيع أن نقول نحن نحب أمير المؤمنين كما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله. المحبة إذن درجات، الاتباع أيضا درجات. الاتباع تقدم في نفس البحث نقل كلام ابن حجر العسقلاني أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله درجات. يوجد اتباع تقولون جزئي، واتباع كلي، اتباع تام واتباع غير تام. الاتباع التام بمعنى الأخذ بكل ما أمر به صلى الله عليه وآله. المشايعة بمعنى الاتباع. إذن يمكن أن يوجد محب لهم ولكنه لا يكون متبعا لهم الاتباع التام، أما أنه لا يكون متبعا لهم البتة فهذا غير معقول، لأنه على الأقل مما أمروا به محبتهم، لأن هذا مما أمر به الله سبحانه: إلا المودة في القربى. أوصيكم الله في أهل بيتي في صحيح مسلم. إذن محبة أهل البيت عليهم السلام وعظيمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، محبتهم مما أمروا به، فمن أحبهم فهو مشايع لهم في هذا الحد، من صلى مشايع لهم في دائرة أوسع، من صام شايعهم في دائرة أوسع، وهكذا. من أتى بجميع الواجبات وترك كل المحرمات شايعهم في دائرة أوسع، من عمل بالمستحبات كلها وترك المكروهات كلها شايعهم في دائرة أوسع. فإذا المشايعة أمر تشكيكي له درجات. الرواية التي أشرتم إليها أن رجلا جاء إلى المعصوم عليه السلام وقال: أنا من شيعتك، والمعصوم عليه السلام أمره أن يقول: أنا من محبيكم، أراد أنت لست مشايعا لنا بالمشايعة التامة. وإلا فإن الروايات التي بيّنت أن الذين يعتقدون إمامتهم هم شيعتهم الروايات في ذلك متواترة، لا يمكن أن نترك تلك الروايات المتواترة ونأخذ برواية واحدة ونقدمها على تلك الروايات المتواترة، ولا أن نقول بتساقط الطائفتين من الروايات، والحال أن تلك متواترة وهذه واحدة. إذن هذه لها معنى، لها تفسير غير ما يبدو في الوهلة الأولى، أنك لست بشيعي البتة، هذا غير مقصود، لست بشيعي المشايعة التامة. نعم، لا أحد منا يدعي اتباعهم صلوات الله عليهم في كل ما أمروا به وفي كل ما نهوا عنه، تبدر منا الزلة والهفوة، ولكن شيعتهم عليهم السلام، يعني من كان من شيعتهم لا تزل له قدم إلا وثبتت له قدم أخرى، تبدر منه الزلة ولكنه يراجع نفسه، غير شيعتهم يمضي من حيث لا طريق للعودة.
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرفك يا علي إلا الله أنا، هل بقية المعصومين لا يعرفون الإمام علي عليه السلام بمعرفة رسول الله؟
طبعا لا شك فيه، رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل خلق الله ولا يقاس به أحد، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الخلق الذين هم فوق الملائكة مثل روح القدس وغير ذلك من الخلق، لا يقاس برسول الله صلى الله عليه وآله أحد. نقطة من أول السطر،
معناها أن بقية الأنبياء يعرفون الإمام علي بس المرتبة أقل.
نعم، ولكن هذه المرتبة ليس معناها أن معرفتهم بأمير المؤمنين يعني يمكن أن يصل إليها ملك مقرب أو يمكن أن يصل إليه، ولكنها دون مقام رسول الله صلى الله عليه وآله.
لو سألت أي أحد من المخالفين دائما يقولون نحن لا ننقض علي عليه السلام، نحن نحب عليه السلام.
نعم، هذا نبه عليه المعصومون عليهم السلام، أنه لا يجرؤ أحد يعني إلا طبعا ابن حجر في كتاب فتح الباري في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام قال الناس، يقصد غير الشيعة، الناس في علي ثلاث فرق، فرقة هم أهل السنة، يعني طبعا هذه كلمة أهل السنة شعار يتصارع عليه أناس كثيرون، الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، فرقة أخرى تقول نحن أهل السنة، نحن لا شأن لنا بهذه التسمية ومن يتصارع عليها، فليتصارع من يتصارع على هذا اللقب، نحن نريد أن ننقل كلام ابن حجر، لا شأن لنا بمن يقصده ابن حجر. يقول الفرقة الأولى أهل السنة، الفرقة الثانية بنو أمية وأتباعهم، يعني العدد ليس قليلا، بنو أمية وأتباعهم، وهذه طبعا لا يعدها مبتدعة، ليست فرقة مبتدعة، هؤلاء جعلهم برزخ بين أهل السنة وأهل البدعة. الآن نأتي من هم أهل البدعة، الحمد لله لا يقصدنا يعني. فالفرقة الأولى الذين سماهم أهل السنة، الفرقة الثانية بنو أمية وأتباعهم، هؤلاء كانوا يسبونه ويبغضونه على المنابر، هكذا يقول ابن حجر في فتح الباري، هذا ليس حديثي. الفرقة الثالثة من هي؟ قال المبتدعة من الخوارج والأزارقة وغيرهم. إذن الناس يعني غير الشيعة في علي عليه السلام ثلاث فرق. إذن ما هو سؤالكم؟ إذن عرف الجواب أم لم يعرف؟
يعني كلام في جهة وأعمالهم في جهة أخرى.
نعم، أريد أن تطابقوا بين السؤال وبين كلام ابن حجر. ابن حجر يقول الناس في علي ثلاث فرق: فرقة أهل السنة، وفرقة بنو أمية يسبونه ويبغضونه، وفرقة المبتدعة من الخوارج والأزارقة. المبتدعة قاتلوه، ليس فقط أعلنوا بغضه. إذن كيف نطابق بين كلام ابن حجر وبين سؤال السائل؟ يقول لا يوجد نعم في فترة من الفترات، في فترة من الفترات نتيجة جهد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، كان جهدهم منصبا على إثبات أن عليا عليه السلام أخو رسول الله، أن عليا حبيب رسول الله، أن عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان جهد الأئمة المعصومين منصبا على إثبات هذا المقدار، لم يكن يعني هم المعصومين بيان مقام علي بن أبي طالب عليه السلام الحقيقي، إثبات هذا المقدار من الحق لعليا، حتى تمكنوا من بيان حق عليا. وصل الأمر أن يصير مثل هذا الحديث الذي هو حديث موضوعنا، موضوع حديثنا وحديث موضوعنا: أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. صار هذا الحديث معروفا عند عامة المسلمين، صار هذا الحديث سببا في منع التجرؤ على الإفصاح عن بغض علي عليه السلام. متى؟ ليس في أول ظهور هذا الحديث، بعد أن صار هذا الحديث من المسلمات عند المسلمين، احتاج إلى سنوات طويلة. بعد تلك السنوات جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام التعرض لهذه المسألة، فإنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض أهل البيت. إذن جهد أهل البيت عليهم السلام كم كان جهدا في الصميم؟ لو أنهم صلوات الله عليهم بيّنوا مقامات أمير المؤمنين عليه السلام التي يقصر عن إدراكها عقول الكمل، هل سيقبل الناس؟ لن يقبلوا، وسيسد هذا الباب. فأرادوا بيان هذا المقدار من حق علي عليه السلام، فعرف مقدار من هذا النور، بحيث لم يجترئ الناس على إظهار بغضهم له. عندئذ صارت مشكلة أخرى، وهي أنه لا يجترئ أحد على أن يقول إني أبغض علي. هذه نعم، هذه وردت عن غير واحد من الصحابة، هذه وردت من طرق غيرنا، ليس من طرق الشيعة فحسب، وردت من طرق الشيعة، ولكنها وردت أيضا من طرق غير الشيعة عن غير واحد من الصحابة. الحديث عن هذه المسألة وتوثيقها ونقل الروايات فيها يحتاج إلى ساعة تقريبا حتى ننقل كل الروايات التي وقفنا عليها في هذه المسألة. غير واحد من الصحابة يقولون إننا كنا، كلمة جابر مثلا، إن كنا، ما هو تعبيره؟ نعم، أنه إذا شك في نسب أحد كانوا نعرض عليه حب علي عليه السلام، ولكن له كلمة، نعم نبور، لعله نبور، كانوا يبورون يعني يختبرون صحة نسب هذا الصبي، يعرضون عليه. هذا ليس من كتب الشيعة، غيرنا أيضا يلزمه أن يبحث في هذه وأن يجد لها جواب. نعم نعم، دي ان ال نعم.
هم ناخذ معالم ديننا في التلفاز وغيره ومن هو الموثوق؟
نعم، ممن نأخذ معالم الدين، خذوا معالم الدين ممن تثقون بعلمه ودينه، هذا شرطا بسيطا، أن يكون ممن يوثق بعلمه ودينه. كيف نثق بعلم الرجل المتكلم وبدينه؟ سل عنه، سل عن دينك حتى يقال إنك مجنون، سل عن من تأخذ عنه معالم دينك. ممن نسأل عنه؟ نسأل عنه ماذا تقول الشارع، الشارع الشيعي؟ لا، تسأل عنه الخبير به، ولا ينبئك مثل خبير، سل عنه الخبير به، سل العلماء عنه، العلماء الذين تثق على يعني في نهاية الأمر يوجد عندك أحد تثق بدينه، لو لم يكن إلا المرجع ارجع للمرجع، قل له إذا كنت لا أعرف أحدا أرجع إلى من في تزكيته؟ لابد أن يجيبك المرجع، إذا لم يجبك المرجع عندنا جواب. قل له أنا من المكان الفلاني أريد شخصا ثقة أرجع إليه في أمور ديني، إذا لم يعطيك اسما أنت معذور أمام الله، ولكن المراجع أيا كانوا في أي مكان كانوا لابد أن يعطوك اسما في بلدك، ترجع إلى ذلك الاسم، تقول له أنا لا أصل إليك، أنت لست الوحيد في البلد، والمراجع قالوا أنت من تزكي؟ لا أستطيع، لا أصلي إلا خلفك، ولا أخذ الأحكام إلا منك، أمر لا يتيسر لي. أنت مثلا في حائل، أنت في حائل لو في المدينة، وأنا الآن في الأحساء، أريد من أهل الأحساء من هو ثقة في علمه ودينه، ذاك يخبرك بأحد من أهل الأحساء ثقة في علمه ودينه. هذه طريقة بسيطة قديمة في تشخيص الثقة في العلم والدين. عبد العزيز بن المهتدي رجل جليل القدر، يأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام يقول له إني لا أصل إليك، شقتي بعيدة ولا أصل إليك في كل حين، أفيونس بن عبد الرحمن هذا قريب مني ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. إذن بوسعكم أن توفدوا وفدا، طبعا أنا لا أعتقد أن الأمر يصل إلى هذا الحد بالنسبة لكم، لابد أن عندكم يعني من تثقون به، ولكن إذا لم يوجد، إذا لم يوجد عندكم من تثقون بعلمه ودينه، يمكنكم أن توفدوا وفدا إلى المراجع وتسألونهم من من أهل بلدنا تعرفون ممن يوثق بعلمه ودينه، نأخذ عنه معالم ديننا، إذا أرشدوكم إلى أحد ترجعون إلى هذا وتوسعون الدائرة وهكذا.
طبعا الأحساء فيهم الوكلاء الموثقين
للمراجع، كلمة لا كلمة الوكلاء هذه يعني نفس العلماء يقولون الوكالة لا تعني تزكية لا في العلم ولا في الدين، ارجع إلى من يوثق في علمه ودينه، تأخذ دينك ممن يوثق في علمه ودينه. الوكالة تعني أنه مؤتمن على الجهة التي أعطي الوكالة فيها. أكبر وكيل للسيد الخوئي رحمه الله لم يكن من أهل العلم، كان حاج ما اسمه نسيته، حاج بهمن، نعم ربما حاج الآن جعلتمونا نخوض فيما لا نريد الخوض فيه. على أي حال الوكالة لا تعني معرفة بالعلم ولا تعني تزكية للدين، الوكالة تعني أن هذا مؤتمن في الجهة التي أعطي فيها الوكالة. أنت إذا وكلت شخصا يشتري لك بيت، يعني أيها الناس صلوا خلفه إذا أردتم أن تعرفوا حكمكم هل هذا من المفطرات أم ليس من المفطرات اذهبوا واسألوه، لا علاقة لهذا بذاك. الوكالة يعني هو مؤتمن في الجهة التي وكل فيها فقط، هذا المقدار.
لو المرجع
نعم
في مسائل الامانه، في مسائل علميه يعني،
نعم
لا يجب ان يتوفر في علم
يعتمد، لابد ان ننظر في الوكاله التي اعطي. ربما بعض الوكالات لا تصح الا مع علم الوكيل، وتوجد وكالات تصح من غير علم الوكيل. افرضوا الان يعني التفاصيل يعني تطول.
اذا نرجع سئل ذا عندكم مالك وكيلنا في الاحساء فسالوه،
نعم
هذه معناها الوكيل على ما تبنى شيء حسبيه ولا مطلق في الجوانب؟
يعتمد، اسالوه عن اي شيء، لابد ان نعرف. قال اسالوه عن اي شيء
يعني في الجوانب الفقهيه، في الجوانب الفقهيه ما يتعلق بالدين، عند المسائل راح نسال هذا الوكيل.
اذا هذا هذه تزكية علمية ودينية. إذا قال ارجعوا في معرفة الجواب عن هذه المسائل الفقهية إلى وكيلنا عندكم، هذه تزكية تكفي.
هل ترى شيخنا في مثل ظرفنا طرح المواضيع الحساسة التي تزيد من توتر الطرف الآخر علينا، وما هي النصيحة التي تريد أن تقدمها للذين يثرون مثل ذلك؟
ليس من المصلحة يعني إثارة الحساسيات في مجتمع واحد. حفظ تماسك المجتمع والسلم الأهلي وهذه أمور يعني ضرورتها لا تحتاج إلى بيان، أنتم أبصر، حتى الشباب هم أبصر بأهمية هذه الأمور. ولكن ليس معنى هذا أن لا يطرح كل أهل معتقد عقيدتهم في مجتمعاتهم الخاصة، يعني أن لا يعلموا أبنائهم دينهم، ليس هذا هو المقصود. نعم عندما تجتمع مع من يخالفك ينبغي أن تتحدث معه في الأمور المشتركة، تحدث عن المناخ وعن ثقب الأوزون وعن مخاطر كورونا وعن الأزمة الاقتصادية العالمية، هذه كلها أمور تشكل خطرا يداهم الجميع. على الجميع أن يقف يعني يؤازر أخاه في مواجهة هذه التحديات الحقيقية المشتركة. أنت إذا اجتمعت مع أخيك لأمك وأبيك فكنت تحدثه فيما تختلفون فيه، لن تجتمعوا، سوف ينفض الاجتماع. الاجتماع دائما يكون للتقريب بين وجهات النظر، لإظهار كل طرف لاهتمامه بالمشتركات بين الأطراف. إذن عندما تلتقي بمن يخالفك من أهل بلدك في أي بلد كنت، يعني أنا أتحدث لإخواني وأبنائي في بلدنا هذا وفي عندما يبتعثون، من يخالفك في الدين ليس من المصلحة أن تدخل في نزاع معه حول دينه. عندك بحث مشترك مثلا، عندكم في الجامعة يكلفونكم بأبحاث مشتركة، قد يكون شريككم في البحث شخص ليس على دينك، ينبغي أن تتعامل معه بتعاون وبإنسانية. الإنسان إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق. إذن اهتمامنا دائما بالحرص على السلم الأهلي وعلى العلاقات الجيدة بين أفراد المجتمع. نعم، ولكن في الجانب الآخر يعني أن لا تخلط الأمور، أنه إذا لا نعلم أبناءنا ديننا هذا ليس بصحيح، ولا يوجد عاقل يطلب منك هذا، يعني ليس هذا مطلوبا على الصعيد العالمي، هذا غير مطلوب من أحد. تريد أن تعلم أبنائك دينك علم أبنائك دينك، ولكن أن لا توجد يعني ضغينة، وأن لا توجد مشادة بين أفراد المجتمع، وأن لا يوجد صدام بين أفراد المجتمع، هذا هو المطلوب.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك هلك في اثنان، محب غال ومنقض قال، فمن هو المحب الغال؟
ما هو الغلو؟ هذا مرجع السؤال. لنعرف من هو المغالي لابد أن نعرف ما هو الغلو. الغلو في اللغة بمعنى تجاوز الحد. طيب، إذن ما هو الحد؟ إذا كان الغلو هو تجاوز الحد، ما هو الحد الذي من تجاوزه كان غاليا؟ لابد أن نعرف حد أمير المؤمنين. ما هو حده؟ حده أنه عبد لله، هذا واحد، وليس بنبي، بس عبد لله وليس بنبي، هذا حد أمير المؤمنين. أما علو مقامه فلا حد له، لا يوجد حد. هل يوجد عندك أيا كان المخاطب، أنت أيها المخاطب، هل يوجد عندك حد للكمال البشري؟ لا يوجد، إلا أن لا تعده إلها، وأن لا تعده إذا لم يكن نبيا أن لا تعده نبيا. إذن حدهم عليهم السلام أن لا تعدهم آلهة ولا تعدهم أنبياء،
يعني يبقى كمال في مرتبة البشرية، كمال في مرتبة
فيما سوى هذين الحدين. إذن أمير المؤمنين عليه السلام له حدان: نفي الربوبية عنه ونفي النبوة، هذا حده. وأما ما وراء ذلك فقل فيه
نزهون عن الربوبية، نعم، وقولوا فينا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا.
هذه طبعا مقيدة، ونزهون يعني ليس يعني انفوا عنا الربوبية والنبوة.
هل من الممكن أن المعصوم ذو الرتبة الأعلى يضحي بنفسه من أجل معصوم ذو الرتبة الأدنى، مثلا أن يضحي الإمام عليه السلام بنفسه من أجل أبنائه الحسن والحسين؟
التضحية الفعلية لا تجوز، ولكن إظهار المحبة الشديدة بإظهار الاستعداد للتفدية هذا جائز لا محذور فيه. مثل ما أنت تقول مثلا فديتك، تقول لولدك فديتك مثلا، أو تقول لصاحبك الذي تحبه أو لغيره، يعني لا نريد أن نخوض في هذه الكلمة. هذه ليست التزام بالتفدية، وإنما هي تعبير عن شدة المحبة. ومن هنا تجد رسول الله صلى الله عليه وآله يفدي الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، يفديه بأبويه. نحن لا نقلل كما يفعل غيرنا من قدر أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله، هما عندنا في أعلى درجات الإيمان، ليس مؤمنين عاديين وحسب، ولكن لا يبلغان شأن الإمام الحسن عليه السلام، ولا يبلغان شأن الإمام الحسين عليه السلام، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يفديه بهما. هل هذا يعني تنقيص من قدر الحسنين؟ لا، لكن هذه العبارة في عرف أهل اللسان، في عرف العرب، هذه عبارة كنائية يكنون بها عن شدة المحبة. أحبك كثيرا، يقولون فديتك بنفسي أو فديتك بأبي. هذه الكلمة لا تترجم ترجمة حرفية، لا تترجم ترجمة تحت اللفظي في تعبير الإيرانيين. هذه تعرب، يعني ينظر إلى مغزاها، هي تعبير كنائي. التعبيرات الكنائية كثيرة في العربية. سنشد عضدك بأخيك في القرآن، سنشد عضدك بأخيك، هذا العضد يعني سنربط يد موسى ويد إبراهيم، هذا هو المقصود، ويد هارون عفوا، يد موسى ويد أخيه هارون سنربطهما، هذا المقصود. هل يوجد أحد من أهل العربية يعني سليم الفطرة يفهم هذا؟ أصلا هل خطر ببالكم قبل أن أتحدث عنه؟ لم يخطر ببالكم، وهذا دليل على أن هذه التعبيرات تعبيرات كنائية. أشدد به أزري، هارون أخي أشدد به أزري، الإزار تعرفون الإزار، يعني اجعل هارون حزام لي أربط به، لابد أن نعبر بالتعبير العرفي حتى تفهمونها، الوزار، أربط به وزاري، هذا المقصود؟ ليس هذا المقصود، هذا تعبير كنائي، المقصود يعني النصرة، اجعله ناصرا لي، أيدني به. حتى في تعبيراتنا المقصود المؤازرة، هذا تعبير مني أيضا تعبير كنائي. إذن عندما يقول فديتك أو فديت بأبي، هذا تعبير كنائي عن شدة المحبة.
هل يرجع جميع الناس في زمن الرجعة أو يرجع فقط مجموعة من الناس؟ وإذا رجع جميع الناس هل نعيش حياة أخرى فيها ما فيها من كل خير وشر؟
هل يرجع كل الناس؟ الجواب لا، بحسب أدلة الرجعة الذي يرجع أناس خاصون، يوجد أناس مسمون بأسمائهم، يرجع فلان وفلان وفلان بأسمائهم، هذا فريق من الناس. أفرضوا، أضرب مثال مثلا، أفرضوا سلمان الفارسي، أبو ذر، المقداد مثلا، ويوجد أسماء أخرى، أفرضوا مثلا فرعون، نمرود مثلا، يوجد أسماء، هذا فريق الذين وردت أسماؤهم بأنهم يعودون، ويوجد فريق آخر ورد وصفه، ليس الاسم الشخصي، من محض الإيمان، من محض، من محض الكفر. إذن يوجد أسماء خاصة ويوجد أوصاف عامة، لا وصف عام. طيب، هذا هو الرأي الذي عليه الجمهور. يوجد رأي يراه بعض العلماء مخالف لرأي المشهور، يقول كل الناس يعودون. لماذا؟ يقول من خرج من الدنيا حتف أنفه يعود فيقتل، ومن خرج من الدنيا مقتولا يعود فيخرج منها حتف أنفه. إذن لابد لكل إنسان أن يمر بميتتين، نعم، يخرج من الدنيا حتف أنفه ويخرج من الدنيا مقتولا، فالجميع يعودون. هذا رأي ليس الذي عليه الجمهور.
بس الأخبار تقول أن المعصوم ما منا إلا مقتول أو مسموم، فالذي قتل سيموت موتا، والذي مات 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 بالسم يقتل، هذا في المعصومين. هل
لا، لا، نعم، في هذا الرأي الذي مخالف للمشروع، هذا يقول في كل الناس. طيب، من هو الذي يعود من الأئمة عليهم السلام؟ إذا قلنا إن الذي يعود ممن وردت أسماؤهم هذا ثابت باليقين، نأتي إلى الذين يعودون ممن وردت أوصافهم، هؤلاء هل ثبت بيقين أن هذا الوصف كل من محض الإيمان يعود، كل من محض الكفر يعود؟ إذا كان هذا العنوان ثابتا فإذا نجزم أن كل الأئمة يعودون. أما إذا كان هذا العنوان ليس ثابتا بيقينا ولو كان أصل العموم غير ثابت، يعني ورد هذا وكان الدليل على هذا اللفظ العام تام ولكن لا ندري أن العموم مقصود أم غير مقصود، حينئذ نقول لا ندري أن الأئمة جميعا يعودون أم لا، وهذا الرأي هو الأرجح. فإذا من الذي يعود من الأئمة عليهم السلام؟ لابد أن نرجع إلى الروايات. إذن صار الأئمة عليهم السلام داخلين في الأسماء بعد أن قلنا عودة الموصوفين بالأوصاف هذه ليست يقينية، فإذن لابد أن نرجع إلى الأسماء. هل وردت أدلة قاطعة تثبت رجوع الأئمة عليهم السلام بأسمائهم أم لا؟ بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام الروايات في رجوعه متواترة، أكثر الروايات الرجعة تتحدث عن رجوع الإمام الحسين عليه السلام. هل سائر الأئمة مثله أيضا روايات الرجعة الحديث فيها عن الأئمة بأسمائهم ليست سواء؟ أمير المؤمنين عليه السلام روايات رجعته أكثر من روايات رجعة غيره غير الإمام الحسين، يعني في الدرجة الأولى أكثر الروايات رجوع الإمام الحسين، ثم يأتي بعد ذلك رجوع أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك رجوع الأئمة.
في الزيارة الجامعة هي زيارة جامعة لكل الأئمة، وفي مقطع ويكر في رجعتكم، هل معناه في رجعتكم كل ما أو قسم
منه؟ علم الجواب مما قدمنا أنه نسبة الرجعة إليهم هل هي من باب أنهم جميعا يرجعون أم لأن بعضهم يرجع أسندت الرجعة إليهم باعتبار رجعة البعض؟ نعم، هذه أيضا من روايات رجعة الإمام الحسين عليه السلام أنه هو الذي يتولى تغسيل وتجهيز الإمام المهدي، هذه أيضا من روايات رجعة الإمام الحسين. نعم نعم،
ها نعم
واضح. نعم، عندما يعود من محض الكفر هل يعود إلى دار اختبار أم إلى حياة مجبر فيها؟ ظاهر روايات الرجعة أنه لا يعود إلى اختبار، يعود ليعاقب، مثلا فرعون يعود لينال جزاءه في الدنيا، لا يعود ليقول أنا آمنت بالإمام المهدي وآمنت يعني آمنت بجميع الأنبياء وبموسى وبكل الأنبياء من قبله ومن بعده، يقال لا يقبل منك هذا والحمد